أساليب كشف المراقبة. إذا شعر الأخ أنه مراقب عليه أن يقوم بعدة إجراءات وعدة خطوات معينة ومخصوصة، بحيث يستطيع من خلال هذه التصرفات المخصوصة أن يكشف المراقبة، ثم يقوم بعملية كشفها وعملية الانسحاب الآمن إلى المكان الذي هو يريد. كنا فيما سبق من دروس أن الأخ المجاهد الذي قبل أن نتحرك إلى منشأة أو مركز أو أي مكان، يجب أن يتأكد دائما من أنه غير مراقب، لأنك إذا ذهبت إلى أي مركز أنت تعمل فيه أو حتى بيتك، البيت الذي تسكن فيه أو الفندق أو غير ذلك، في أي مكان أنت الآن مهمتك في عمل سري خاص، فيجب قبل الذهاب إلى هذا المكان الذي أنت تعمل فيه أن تقوم بعملية كشف المراقبة، تتأكد أنك غير مراقب. فهناك عدة طرق تستطيع الإنسان بإذن الله عز وجل وبتوفيقه، إذا أخذ بهذه الطرق وبهذه التصرفات يستطيع أن يعرف أنه مراقب أو غير مراقب. وإذا وجد أنه مراقب، فبناء على أنه مراقب، إذا اكتشف أنه مراقب، يجب أن يتخذ كل التدابير اللازمة، إما إيقاف العمل وإما السفر وإما الفرار وإما غير ذلك. أما أن يقول ليس لعلها ليست مراقبة، لعلها كذا أو كذا، يبدأ يؤول نفسه تأويلات باطلة تؤدي به وتؤدي بالعمل بعد ذلك. أول أساليب كشف المراقبة هو التوقف بصورة مفاجئة وفحص الوجوه التي خلفك. أثناء الحركة يجب أن تتوقف، أنت الآن رجل سري، رجل مخابرات، رجل أمن، تعمل في دولة معادية في منطقة غير آمنة، يجب أن تتيقن أنك ربما في أغلب الأوقات أنت مراقب، فكيف تستطيع أن تكشف المراقبة؟ تتوقف فجأة وتنظر خلفك، فتفحص هذه الوجوه التي خلفك مرة مرتين ثلاث. فلا شك أن لو كان هناك وجه مخصوص أو معين تبقى أنت تراه خلفك، لا شك أن هذا ربما هناك أحد يراقبه. أيضا الأمر الآخر، السير في اتجاه ثم تغيير الاتجاه العكس لما عرفت الذين يتبعونك عدة مرات. تمشي للأمام ثم بعد ذلك ترجع للخلف، تمشي خلفا، تمشي بالعكس، هذا تفعله عدة مرات، فتنظر بعد ذلك من يفعل مثل هذه الحركة التي أنت تفعلها. فالذي يفعل مثلك هذا هو الذي يقوم بعملية مراقبتك الآن. ركوب مواصلة عامة ثم النزول منها بعد محطة واحدة، أن تركب مواصلة عامة، سيارة عامة للناس للعوام، ثم بعد ذلك عند أول محطة تنزل من هذه السيارة وتراقب الذين نزلوا معك أو الذين نزلوا معك. ويمكن أيضا النزول بين عدة محطات أو قبل أن يتحرك الأتوبيس وملاحظة الآخرين. ممكن ما تنزل في المحطة الأولى، ربما تنزل في المحطة الثانية، أو ربما أنت تركب في السيارة ثم أنت مباشرة تنزل. فبعد ذلك الذي يفعل مثلك هذا على الأغلب أنه مراقب. أو ربما أنت تركب في السيارة، تفعل إلى السيارة النقل الباص أو غير ذلك عندما يريد أن يغلق الباب. فإذا أحدهم، إذا جاء أي إنسان يريد أن يلاحق، أنت تعرف أنه يراقب. أحد الأخوة في الكويت شعر أنه مراقب، فقام باللف حول دوار، هذا تقاطع الطرق، الدوار، قام باللف 6 مرات تقريبا، ثم استطاع أن يكشف فريق المراقبة الذي يراقبه، واستطاع أن يتبين أيضا أن الذي يراقبه في كل وقت يقوم بتغيير ملابسه، مرة يخرج بالجاكيت، مرة يخرج بغير جاكيت. لماذا؟ كل ما يدخل في السيارة ويخرج كان يغير وجهه وطبيعة ملابسه، لماذا؟ حتى لا تشك أنت فيه أثناء المراقبة. أحد الأخوة في أوروبا تبين له بعد أن قام بإجراءات كشف المراقبة أنه مراقب وأن الاستخبارات تتابعه، فماذا فعل حتى يتخلص من عملية المراقبة؟ توجه إلى محطة القطار، توجه إلى محطة القطارات، وقبل أن يتحرك القطار المترو استقله. في تلك الأثناء باب القطار أغلق، فرجال الاستخبارات أرادوا أن يدخلوا ولكن الباب في ذلك الوقت كان قد أغلق، فتعلقا في الباب بطريقة مضحكة أضحكت عليهم الناس. ثم بعد ذلك استطاع الأخ أن يفلت من عملية المراقبة. نعم. الانحناء أثناء السير لربط الحذاء ومراقبة من الذي يتبعك. الانحناء تنحني ثم تربط حذاءك، وأثناء الربط أنت تنظر هكذا في الوجوه تتفحصها التي خلفك. أبو زبيدة أثناء تجواله في إسلامآباد شقت المخابرات الباكستانية به، فقامت بمتابعته. ثم بعد ذلك أبو زبيدة تفطن لهذه المراقبة والمتابعة، فتوجه مباشرة إلى أحد المطاعم، جلس في المطعم، ثم بدأ أبو زبيدة بالضحك إليه وبإجراء بعض الحركات التي توحي أنه لا شيء أو أنه إنسان غير طبيعي. فهنا صرف رجل الاستخبارات نظره عن متابعة أبي زبيدة ومطاردته، واستطاع أبو زبيدة بهذه الحركات وتلك الحنكة الاستخبارية وتلك الملكة الاستخبارية التي يتقنها جيدا أن يفشل على المخابرات عملية المراقبة أو القبض عليه. فالرجل الذي يعمل في العمل السري داخل المدن يجب أن يكون سريع البديهة ويحسن التصرف في المواقف الطارئة وذكي، بحيث يتعامل مع كل موقف بما يناسبه، وإلا سيكون فريسة سهلة لرجال الاستخبارات المتربصين به في كل مكان. نعم. بعض الفلسطينيين في خاصة هؤلاء القوميين وغيرهم كانوا في أحد العمليات في روما في إيطاليا، فكيف كان يكسر المراقبة هذا؟ كيف كان يغطي على نفسه؟ هذا الفلسطيني كان دائما يأخذ معه امرأة جميلة، فتاة جميلة جدا، فكانت تلفت انتباه الناس، فالبوليس أو المراقبين كانوا يتبعون المرأة ويتركونه بحاله. فكانت هذه المرأة عبارة عن غطاء يتحرك به هذا الرجل من أجل ماذا؟ من أجل أن لا يلفت الانتباه والأنظار إليه. طبعا هؤلاء قوميون عندهم الغاية تبرر الوسيلة، أما نحن بفضل الله عز وجل فالدين هو الذي يحكمنا والشرع هو الذي يحكمنا. أيضا هناك طريقة أخرى، هو أن تتظاهر بأنك تلقي ورقة، تقوم بعملية إلقاء ورقة من جيبك ثم تنظر من يلتقط هذه الورقة، فالذي يلتقط هذه الورقة لا شك أن هذا يراقبك ويتبعك، ولا شك أن هذه الورقة هو يأخذها على أساس أنه ربما فيها أي شيء قد يفيده. فأنت إذا رأيت من يأخذ هذه الورقة فتحذر منه. الخبيث هذا معمر القذافي عندما يسافر يريد أن يسافر يتنقل، يقول لأصحابه جهزوا السيارات، يجهز عدة سيارات بشكل واحد لا تختلف هذه السيارات عن بعضها البعض، ثم هو يختار على مزاجه سيارة يركب فيها. لماذا؟ حتى يكسر عملية المراقبة، فأنت ما تستطيع أن تميز بأي سيارة هو هذا الطاغوت. كثير من العمليات الفاشلة التي تعرض لها برويز مشرف في باكستان، الأخوة كانوا يريدون أن يختاروه في أكثر من مرة، كثير من المرات هذه برويز لم يكن في داخل السيارة عندما استهدفت السيارة، وإنما كان في الطائرة التي فوق. دائما الطواغيت، هذه معلومة يجب أن نفهمها، الذي يريد أن يعمل عمل على طاغوت من الطواغيت يجب أن ندرك دائما أن هؤلاء الطواغيت في أغلب الأحيان لا يتحركون في المواكب التي تتحرك. هذه المواكب فقط عبارة عن ماذا؟ عبارة عن تمويه. دائما معظمهم يتحرك في طائرة هليكوبتر تكون فوق هذا الموكب، أو تكون قد سبقت وهو لا يأتي. برويز يتحرك بهذه الطريقة، كان برويز مشرف ما يتحرك في الموكب الرئاسي، ولكنه يتحرك بطائرة خاصة فيتنبه لذلك. أيضا من أساليب أيضا السير بسرعة ثم الانعطاف، المفاجئ ثم الانتظار. تسير بسرعة، تسرع المشي ثم تتوقف وتنعطف فتنظر من يفعل هذه الحركة، الذي يفعل هذه الحركة ربما هو يراقبك. تغيير السرعة عدة مرات وملاحظة الذي يتبعك ويغير سرعته معك. أنت تكون تمشي ثم تغير سرعتك ما بين، تغير سرعتك، مرة تمشي سريع ومرة تمشي ببطء، فأنت تنظر من يفعل مثلك في هذه الحال. أيضا تستطيع أن تستخدم شخص يراقب من يراقبك، يعني هذه مراقبة مضادة. تغيير السرعة عدة مرات، قلناها. إلقاء شيء على الأرض والتقاطه مع النظر للخلف، أنت ربما أيضا تلقي من يدك شيء ثم تلتقط هذا الشيء ثم تنظر خلفك حتى تراقب الوجوه. أيضا استخدام النظارة الشمسية، استخدام النظارة الشمسية السوداء، هذه المراقبة جيدة. لماذا؟ لأنها لا تظهر حركة العين. إذا تجد أنت جميع الحراسات الخاصة دائما يلبسون نظارات سوداء، لماذا؟ حتى الناس لا تعرف على من ينظر، ممكن هو ينظر إليك وأنت لا تعرف، حتى هو يستطيع أن ينظر بطريقة وحرية كاملة دون أن يعرف أحد أين ينظر. أيضا من طرق الدخول إلى طريق مسدود، تدخل في طريق مسدود، تدخل في طريق مسدود ثم تنظر من يتبعك. تدخل في حارة، أنت تعرف أن هذه الحارة أو هذا الطريق المؤدي إليها هو طريق مغلق، ينتهي، لا ينتهي بشيء. فالذي يتبعك في هذه الحال فهذا رجل يراقبك. لماذا؟ لماذا واحد يتبعك في طريق هو مغلق مسدود؟ فلا شك أن هذا عنده شيء. نعم. أيضا التوقف أمام محلات، فترينات المحلات والنظر من خلالها. كثير من المحلات فيها زجاج، فأنت تستطيع أن تتوقف وتنظر من خلال الزجاج هذا إلى الجهة المقابلة، تستطيع أن تستخدم هذه زجاج المحلات في ماذا؟ في عملية كسر المراقبة ومعرفة من يراقبك. أيضا هناك طريقة أن تتخطى إشارة المشاة. تعرفون في الدول موجود إشارات للمشاة، لا يمشي المشاة إلا في هذا الوقت، لا يجوز له أن يتعدى هذا الوقت، فأنت في هذه الحالة أنت تتعدى المشاة، إشارة المرور هذه التي تسمح لك تمنع المشي، فأنت تتجاوزها، تمشي في وقت الممنوع، فهنا الذي يفعل فعلك هو يراقبك. نعم. أيضا أنت تستطيع أن تذهب إلى منطقة مكشوفة مفتوحة جدا، فهذا أيضا يؤدي إلى أن تستطيع أن تتفرج في الوجوه وتعرف من يراقبك. أيضا تستطيع مثلا أن تدخل في محل، تستطيع أن تدخل أيضا في سينما ثم تقوم مثلا بالخروج من الباب الآخر، تستطيع أن تدخل إلى دكان ملابس كما فعل بعض الأخوة، دخل إلى دكان الملابس، كان هو مراقب فكيف كسر المراقبة، دخل إلى دكان ملابس ثم قام بتغيير، اشترى ملابس جديدة من داخل المحل ثم قام بتغيير ملابسه ثم خرج ثم استطاع أن يفر من المراقبين. يعني أنت دائما تبتكر وتعتمد على فكرك، ولكن هذه كلها طرق تؤدي إن شاء الله أيضا إلى عملية كشف المراقبة. أيضا تستطيع أن تكسر المراقبة. كيف؟ أنت تسافر في طريق مثلا طويل، فأنت تنزل في نصف هذا الطريق ثم تقطع إلى الجهة المقابلة، تقطع إلى الجهة المقابلة ثم بعد ذلك هذه الذي ينزل معك في الطريق فهذا لا شك أنه يراقبك، لأن هذه منطقة مكشوفة ومقطوعة لا يستخدمها الناس، فأنت الذي ينزل معك في هذا الوقت فهو يراقبك، حتى لو أراد أن يتابع مراقبتك يصعب عليه إلا إذا نزل من السيارة من الحافلة أو من الباص ثم فعل فعلك، ذهب إلى الجهة الأخرى ثم أخذ سيارة أخرى. وهناك طرق كثيرة في كسر المراقبة. الآن نتكلم عن الهروب من المراقبة. كيف تستطيع أنت أن تفر من المراقبة؟ أنت تيقنت أنك مراقب، كيف تستطيع الفرار من هذه العملية؟ نقاط الضياء التي تستطيع أن تستخدمها في حالة الفرار كثيرة، خاصة في الشوارع الكبيرة والمتلاقية، الشوارع الكبيرة والمتلاقية، وأيضا الأزقة المتلوية، الأزقة الحارات المتلوية، والمحلات التجارية الكبرى. لماذا؟ لأنه يكثر فيها الناس أولا، وتكثر فيها المداخل والمخارج، وأيضا الركوب في سيارة عامة والنزول منها قبل سيرها مباشرة. أنت تركب في سيارة عام من الناس، خاصة، ليست خاصة، عامة، الذي يستخدمها الناس، ثم قبل أن تسير هذه السيارة مباشرة أنت تنزل، فهو ما يستطيع أن يلاحق مرة أخرى وينزل معه، بل لابد أن السيارة تكون قد مشت، لأنه لا يعرف نيتك في النزول. أيضا الركوب في سيارة لا تحتاج إلا فرد واحد، مثلا تصعد إلى سيارة لا تحتاج إلا فرد واحد، فهنا ما أحد يستطيع أن يتابعك. لماذا؟ لأن هذه السيارة تحتاج فقط فرد واحد، فهنا تكسر المراقبة وتفر. الصعود إلى الأسانسير ثم النزول والصعود، النزول والصعود، بحيث تضيع وتضيع من يقوم بعملية المراقبة. كما قلنا أيضا الدخول إلى صالة السينما ثم الخروج من الباب الخلفي مباشرة بعد تغيير الملابس. يعني من فضل الله عز وجل علينا ومن الأمان الذي وضعه الله عز وجل في قلوبنا أننا ندرب الآن وندرس وطائرات الأمريكان فوق رؤوسنا، فهذا من فضل الله عز وجل علينا حتى نغيب أعداء الله عز وجل. الطائرات فوق رؤوسنا ونحن في قمة الطمأنينة بفضل الله عز وجل، ندرس وندرس وليس عندنا أي مشكلة. هذا من الطمأنينة التي يفتقدها غيرنا. لو أن الملوك كما قيل، لو أن الملوك يعرفون النعمة التي نحن فيها الآن لجالدونا عليها بالسيوف من نعمة الأمن والاطمئنان والراحة النفسية التي نعيشها بفضل الله عز وجل. هذا الطيران الأمريكي فوق روس ونحن ندرس وندرب بفضل الله عز وجل. أي نعمة هذه؟ نعمة الأمن هذه ليس موجودة، لا أحد يستطيع أن يعرفها إلا الذي خاض الجهاد. نسأل الله نتقبل من الجميع. نعم، الدخول إلى صالة السينما ثم الخروج من الباب الخلفي مباشرة بعد تغيير الملابس. إيقاف المراقب واتهامي بالمراقب وتهديدي بالاتصال بالشرطة، طبعا هذا غير ممكن في العمل السري. أنت ما تستطيع أن توقف المراقب الذي يراقبك وتقول له أنا أبلغ عنك الشرطة، إلا إذا كنت في دولة غربية أو غير ذلك، أما دول الطواغيت التي تحكمنا هذه فما تستطيع أن تقول له ذلك. الآن انتهينا من المراقبة بالأقدام، المراقبة الراجلة. نتكلم عن المراقبة بالسيارات، وهي مراقبة الهدف الذي يستقل سيارة بسيارات للحصول على معلومات عن تحركاته ونشاطاته. هي أيضا من المراقبة الصعبة لأنها تحتاج إلى وسائل كثيرة، عدة سيارات مختلفة وأجهزة الاتصال، فهي أيضا عملية صعبة. تجهيز السيارة، واحد، فحصها. يجب فحص السيارة جيدا، الحالة الميكانيكية للسيارة، الإطارات الاحتياطية، سلامة الفرامل والمصابيح وشكل السيارة العام بحيث يتلائم مع المنطقة قبل إشراكها، هذا كله قبل إشراكها في العملية. أيضا شكل ولون وأرقام السيارة يجب أن يكون يتلائم مع طبيعة مكان المراقبة. ملئ خزان الوقود بما يكفي مع وجود احتياطي، ملئ خزان الوقود بما يكفي مع وجود احتياط، يجب أن يكون معك احتياط في خزان السيارة. أيضا يجب أن يكون خزان السيارة مليء بالوقود حتى لا تحتاج إلى الوقود فتوقف فتضيع عليك عملية المراقبة. عدم وجود أي علامات مميزة في السيارة وخاصة اللون والأرقام. أيضا يجب أن لا يكون هناك أي شيء يميز هذه السيارة حتى لا يستطيع الهدف أن يحفظها بالسيارة لو كان عندها ماذا مميزات. مثال يعني منطقة معينة يكثر فيها سيارات التويوتا، كرولا تويوتا مثال، فأنت يجب أن تكون سيارات المراقبة ماذا من هذا النوع، تويوتا كرولا، لا تستخدم مثلا الباجيرو ولا المرسيدس، لأنك ماذا تلفت الانتباه والنظر، حتى لو أن أحدهم راقبك يستطيع أن لو أراد أن يكشف المراقبة السيارة هذه الباجيرو أو الجيمس أو غير ذلك أو الشفر أو المرسيدس أو غيرها من السيارات، هذه سيارة عجيبة وغريبة تكون يسهل على الهدف أن يكتشفها. وأيضا يجب أن يكون هناك أجهزة اتصال بالسيارة بحيث تتواصل مع السيارات الأخرى التي تراقب. أيضا من الأمور المهمة أيضا قدرة المركبة على مجارات مركبة الهدف، يعني السيارة التي تستخدمها في عملية المراقبة يجب أن تكون عندها القدرة على ماذا؟ على أن تجاري مركبة الهدف وسيارة الهدف. لماذا؟ حتى لا تفوقك السيارة الأخرى فتذهب عنك. الهدف مع السيارة بإن وأنت تلاحقه بسيارة مثلا ضعيفة، سيارة ضعيفة، هذا لا يصلح. لماذا؟ لأنها سوف تسبقك بمسافات كثيرة. يعني مع الكلام هذا كله أن السيارة يجب أن تكون تستطيع أن تجاري سيارة الهدف. أن يكون الطاقم مكون من 4: للمتابعة في حالة توقف السيارة ونزول بعض أفرادها. طاقم المراقبة في السيارة الواحدة يا أبا عمر ماذا مكون من 4 أشخاص؟ لماذا؟ حتى إذا الهدف نزل من السيارة يذهب أحدهم أو 2 يقومان بمتابعة الهدف على الأقدام، والباقي ينتظر في السيارة، بحيث لو عاد الهدف إلى السيارة تتم مراقبته ماذا؟ عن طريق السيارة. واجبات فريق المراقبة في السيارة. السائق، ما هي مهمة السائق؟ مهمته ماذا؟ هي متابعة سيارة الهدف مع ملاحظة السرعة والاتجاهات والمنعطفات، حفظ المسافة بينه وبين الهدف. السائق الذي يسوق هو مهمته فقط متابعة سيارة الهدف. أما الذي بجوار السائق فما هو؟ فهو قائد المجموعة. أما من بجوار السائق فهو قائد المجموعة، يراقب أمام وخلف المركبة الخاصة بالهدف. من هم خلف السائق؟ أما العمل الذي يقوم به الاثنين اللذين هم خلف السائق، فأحدهما يراقب اليمين واليسار لسيارة الهدف، ويستعمل أجهزة الاتصال السلكية اللاسلكية، ويكتب الملاحظات العامة. ولكن هناك ملاحظة، أنه يجب على جميع فريق المراقبة أن يكون يستطيع عملية القيادة، لأنه قد يحتاج إليه، وأيضا عنده خبرة لا شك في عملية الميكانيك وتشغيل السيارة حتى بدون مفتاح. طرق المراقبة بالمركبات. نتكلم عن كيف نراقب بالمركبة سيارات. 1: المراقبة بواسطة سيارة واحدة. يجب أن يكون هناك على الأقل بين سيارة الهدف وسيارة المراقب أقل شيء هناك سيارتين بينهم، حتى تمنع الرؤية حتى تمنع الهدف من أن يرى سيارة المراقبة، ومن ثم يستطيع أن يحفظها بسهولة. هذا في المناطق المزدحمة. أما المناطق المكشوفة الواسعة فيجب أن تكون المسافة أوسع من ذلك. إذا كانت منطقة واسعة ومفتوحة تستطيع أن نقول أن المسافة بين سيارة الهدف وسيارة المراقب يجب أن تكون نوعا ما واسعة. أما المناطق التي ليست مفتوحة وليست واسعة فأقل شيء يكون بينك وبين الهدف سيارتين أثناء المراقبة، حتى لا تتعرض لعملية الكشف. المراقبة بواسطة سيارتين، بحيث تسير السيارتين خلف سيارة الهدف بصورة متوازية في ذات الاتجاه الذي تسير فيه سيارة الهدف. وكذلك المراقبة بماذا؟ بثلاثة سيارات، نفس الشيء: سيارة تراقب الهدف والسيارتين خلف الهدف بمسافات معقولة. ولكن هناك بعض الأمور تؤثر على عملية المراقبة. أول هذه الأمور كثافة المرور في منطقة المراقبة. هذه إذا كان هناك ازدحام في عملية السيارات فهذه لا شك من السلبيات التي تؤثر على عملية المراقبة. وأيضا وجود الإشارات الضوئية. لماذا قد الهدف يقطع الإشارة الضوئية وأنت عندما تريد أن تلاحقه هنا تصبح الإشارة حمراء، فأنت لا تستطيع أن تتابع الهدف وبالتالي الهدف يضيع عليه. وإذا أنت لاحقت الهدف في هذه الحالة فالهدف يستطيع أن يكشفك بسهولة، لأنك خالفت نظام السير، وربما أيضا تعرض نفسك للعقوبة بسبب مخالفتك ماذا للإشارة الضوئية. وأيضا من السلبيات الإمداد بالوقود، بحيث أن مخزن السيارة التي أنت تراقب بها قد انتهى الوقود عليك، فما تفعل؟ لابد أن تضطر للوقوف، وبالتالي أن الهدف يفر منك، إلا إذا كانت عندك سيارات أخرى تستطيع أن تلاحق الهدف وتجاري. اختلاف لوحات الترخيص والأرقام المنطقة الأخرى، لأنه ربما سيارة الهدف يسمح لها بدخول بعض المناطق وأنت السيارة التي عندك لا يسمح لها بالدخول، وبالتالي هذا يعيق عملية المراقبة بالسيارات. فنون المراقبة بالسيارات. واحد، حفظ سيارة الهدف ورقمها والإشارات المميزة لها في أذهان فريق المراقبة. فنون المراقبة بالمركبات، يجب عليك أن تحفظ شكل السيارة الهدف، تحفظه جيد، وأيضا الرقم، رقم السيارة، وإذا كان هناك إشارات مميزة في السيارة فيجب أن تحفظها جيد يا أبا عمر. يجب أن لا تسير خلف سيارة الهدف مباشرة، بل يجب أن يكون هناك أقل ما يمكن أن يكون هو سيارتين بينك وبين الهدف، حتى لا يستطيع الهدف أن يكشف أن هناك عملية مراقبة. أيضا من الأمور المهمة أنك في حالة المراقبة في السيارة يجب أن لا تقف عندما توقف سيارة الهدف في الإشارة الضوئية الحمراء، أنت لا تقف أبدا خلفه مباشرة، بل اجعل بينك وبينه فاصل من السيارات لئلا تتعرض للكشف. أيضا هناك نقطة مهمة، إذا أن الهدف، ربما الهدف يشك في عملية المراقبة فيقوم بدخول طريق مغلق ومسدود، فهنا أنت من الغباء أن تلحقه بالسيارة، بل يجب أن تتوقف ثم ينزل أحد المراقبين فيقوم بعملية ملاحقة السيارة بالأقدام راجيا. ومن الأمور المهمة أيضا أن الهدف لو خالف عملية إشارة المرور يجب أنت أن لا تلاحقه، لأن ملاحقتك له ومخالفتك أيضا لإشارة المرور معنى ذلك أنك تتبعه، وبالتالي هو يستطيع أن يكشف أنه مراقب. وأيضا عدم استخدام المسجل أو الإذاعة أثناء عملية المراقبة حتى لا تشغلك عن ماذا؟ عن عملية المراقبة. ولكن هناك الآن نتكلم عن الطرق التي أنت تستطيع فيها أن تكشف المراقبة بالسيارات. هناك أمور لو أنت فعلتها أثناء السير تستطيع أن تعرف هل أنت مراقب أو غير مراقب. طرق كشف المراقبة بالسيارات: التحرك السريع ثم التوقف فجأة، تمشي بسرعة ثم تتوقف فجأة، فالذي يفعل مثلك ماذا؟ هو يراقبك. نعم. الدخول إلى طريق فرعي والتوقف، تدخل إلى، تكون مثال أنت تمشي في طريق عام ثم تدخل في طريق فرعي جانبي ثم تتوقف، فالذي يفعل مثلك لا شك أن هذا يراقبك. ومن الأمور الخطيرة أيضا أن تمشي بعكس السير، وهذا لا يصلح إلا في بلاد مثل أفغانستان تمشي بعكس السير، أما في بلادنا فما تستطيع أبدا أن تمشي عكس السير، السيارة متجهة للأمام وأنت تمشي للخلف فما تستطيع، أما في بلاد مثل بلاد أفغانستان فالأمر سهل وبسيط تستطيع ذلك. الدوران واللف عدة مرات، تقوم بعملية الدوران واللف عدة مرات، وقلنا لكم من أحد الأخوة استطاع أن يكشف المراقبة بهذه الطريقة، أنه لف حول دوار 6 مرات ثم استطاع أن يكشف أنه مراقب، وبعد ذلك استطاع أن يتخلص من عملية المراقبة. أيضا المشي على حرف سين بالتعرج، تمشي بالسيارة هكذا، لماذا؟ هذا يساعد في عملية ماذا؟ إذا أحد أراد أن يراقبك أو يلحق بك فلا بد أن يمشي مثلك بشكل حرف سين، وإلا سوف يتعداك، سوف يسبقك للأمام، لأن أنت بهذه المشية تؤخر عملية السير. فإذا أنت مشيت بحرف سين على شكل حرف سين ماذا؟ إما يمشي المراقب، إما يمشي مثلك أو هو يتعداك في الأمام، فإذا مشى مثلك فأنت تعرفه، وإذا تعداك فأنت انتهيت منه، تخلصت منه. أيضا اللف حول مربع مباني، مربع مباني تلف حوله، فالذي يفعل مثلك لا شك أن عنده شيئا. وأيضا الدخول في طريق مسدود، تدخل في طريق مسدود ومغلق ثم تنظر. التوقف والرجوع بالسيارة إلى الخلف، تتوقف فجأة ثم ترجع بالسيارة إلى الخلف. الدخول إلى كراج السيارات ثم أنت تخرج مباشرة، تدخل إلى كراج السيارات تريد على أساس أن توقف السيارة فيه من أجل أن تتبضع أو تشتري أي شيء، ثم بعد ذلك تقوم، لا تتوقف بل تدخل ثم تخرج، فالذي يفعل مثلك هذا لا شك أنه يراقبك. أيضا أن تلقي شيء من يدك من السيارة ثم تنظر من يأخذ هذا الشيء، تلقي أرير شيء ثم تنظر في المرآة من يأخذ هذا الشيء. هناك بعض الأمور تساعدك في عملية المراقبة في السيارات. إلصاق أجهزة إلكترونية في سيارة الهدف، تستطيع أن تلصق جهاز إلكتروني بحيث يحدد سيارة الهدف، أو أنت تضع أشياء تساعد على تمييز سيارة الهدف دون لفت انتباهي لذلك. كيف إذا أنت شعرت أنك مراقب سيارة، ماذا تفعل؟ كيف تفر من عملية هذه المراقبة؟ كيف تفلت من عملية المراقبة في السيارة؟ اتباع طرق كشف المراقبة الراجلة، نفس الطرق التي تتبعها في عملية كشف المراقبة الراجلة تفعلها. زد على ذلك الدخول بالسيارة في الأماكن المزدحمة، وإذا النزول من السيارة بسرعة مع داء الأسفاح تستمر للتضليل، وهذا ما فعله الشيخ أبو مصعب الزرقاوي رحمه الله. النزول من السيارة بسرعة مع داء السائق تستمر للتضليل، وهذا تأخذونه بدورة التنفيذ أيضا، تتعلم كيف تقفز من السيارة على سرعة معينة، وأيضا بعد تتعلم أيضا كيف تقفز ثم ترمي مباشرة. أثناء حركة الشيخ أبو مصعب الزرقاوي في العراق لاحقته إحدى الدوريات الأمريكية على أساس أنه مجاهد، هم لم يكونوا يعلموا حقيقة من يطاردون، ولكن طاردوه على أساس أنه مجاهد بعد أن شكوا في أمره. فالشيخ مصعب أمر السائق بأن يسرع بالسير، ثم بعد ذلك أمره بالتوقف، فقفز الشيخ مصعب الزرقاوي من السيارة واختفى في المزارع، ثم بعد ذلك طلب من السائق أن يتابع سيره، وبفضل الله عز وجل استطاع أن يفلت من عملية المطاردة، ونجاه الله عز وجل باتخاذه لهذا السبب، هو القفز من السيارة ثم الاختفاء في المزارع. نعم. التخطيط والتنفيذ لعملية المراقبة. تحديد الهدف، أولا تحديد الهدف واختيار الفريق مع الأخذ في الاعتبار فنيات وأفعال الهدف. أيضا يجب الخطة أن تكون شاملة لواجبات أفراد الفريق كل على حدة. التأكد من وجود أجهزة اتصالات واختبارها. التنفيذ بعد التفاهم على الإشارات وتجهيز المركبة. إبلاغ الرئاسة إذا تم كشف المراقبة. انتظار أوامر الرئاسة بالاستمرار في المراقبة أو التوقف في حالة كشف. وأيضا يجب أن تراعي أن الهدف قد يترجل فتتحول المراقبة إلى راجلة. نتكلم الآن عن المراقبة الثابتة، كيف تراقب مركز أو شخص أو غير ذلك من نقطة ثابتة غير متحرك. نحن تكلمنا فيما سبق عن المراقبة التي تراقبها وأنت متحرك، سواء متحرك على الأقدام أو متحرك بالسيارة. الآن نتكلم عن المراقبة الثابتة، وهي التي لا تحتاج إلى حركة، وهي مراقبة تتم عادة من نقطة ثابتة وتوجه نحو هدف ثابت وتخلو من الحركة، ويمكن اتخاذ ساتر إذا لم يوجد مكان ثابت للمراقبة، وهذا الساتر يجعلك أيضا ثابت في مواجهة الهدف الثابت، مثل بائع سجائر أو بائع خضروات أو ماسح السيارات أو منظف أو غير ذلك أو متسول أو غير ذلك. طبعا هذه لها أغراض، المراقبة الثابتة لها أغراض. نحن نريد أن نراقب مثلا مركز، فكيف تتم عملية المراقبة؟ الغرض من المراقبة معرفة النشاطات التي تزاول داخل الهدف، مكان معين نريد أن نعرف ماذا يقوم به أصحاب هذا المكان. الآن الطواغيت لو أرادوا أن يقتحموا على مكان لابد أن يتأكدوا من العمل المتواجد في هذا المكان حتى لا يتهموا بعد ذلك بماذا، بالفشل وبالإخفاق، فيرسلوا رجال الاستخبارات إلى هذا المكان لمراقبته مراقبة دائمة أو مستمرة حتى يتأكدوا هل هذا المكان هو المكان أو الهدف المطلوب لهم أو غير ذلك. وكذلك نحن إذا أردنا الآن أن نقوم بعملية على مكان ما ونحن شككنا هل هذا مكان مكتب سياحي مثلا أو مكتب المخابرات ولكن يتخذونه كغطاء لعملهم، فلا بدنا من جمع المعلومات ولا بدنا من نقاط ثابتة تقوم بمراقبة الداخل والخارج من هذا المكان. التخطيط والتنفيذ لهذه العملية، عملية المراقبة. أولا يجب أن نعلم أن الرئاسة هي التي تحدد الهدف والغرض من مراقبة هذا المكان، ثم بعد ذلك تقوم الرئاسة بتكليف شخص بالتخطيط لعملية المراقبة، وتكون المراقبة كالآتي: أول هذه الأمور التي يجب أن نقوم بها هي عملية المعاينة، معاينة للهدف والمنطقة القريبة والبعيدة بصورة عامة، ليتم تحديد بعض الأمور الآتية. كيف تتم عملية المراقبة؟ نحن عندما نقوم بمعاينة منطقة المكان الذي يحوي الهدف، نستطيع أن نخرج بتوصيات. نستطيع أن نقول: كيف ستتم عملية المراقبة؟ هل نراقب من مبنى آخر كما فعل الأخوة في السودان؟ أرادوا مراقبة السفارة الأمريكية، فاختاروا ماذا؟ شقة مطلة على السفارة، وهذه تكون ماذا؟ مراقبة ثابتة. هل مثلا تكون المراقبة عن طريق بائع خضروات أو غير ذلك؟ كيف تتم عملية المراقبة؟ هل نراقب من مبنى؟ هل تكون المراقبة الثابتة عن طريق بائع ثابت في المنطقة؟ هل نراقب من محل تجاري أو مكتب سياحي أو غير ذلك؟ نحن نختار هذا الشيء بناء على عملية المعاينة. أيضا اختيار المكان المناسب للمراقبة بحيث لا يثير الشك ويحقق السيطرة والمراقبة التامة. المكان الذي تختاره لعملية المراقبة، هذا المكان يجب أن لا، وهذا الغطاء الذي تستخدمه يجب أن لا يثير الشك. يجب أن لا يثير الشك في النفوس، وأيضا يحقق عملية السيطرة والمراقبة حيث يكون المكان كله تحت سيطرتك وأيضا تحت ملاحظاتك ومراقبتك. وأيضا بعد المعاينة نستطيع أن نحدد الغطاء الملائم لإيجار المكان وممارسة المراقبة. يجب علينا تحديد الغطاء الملائم المناسب لهذا المكان الذي سوف نتواجد به وممارسة المراقبة. الأمر الآخر تحديد المعدات المطلوبة التي يمكن توفيرها لغرض المراقبة. هل نحتاج في هذه العملية كاميرات، مناظير، أجهزة تصنت، غير ذلك؟ ماذا نحتاج؟ فيجب على هنا الرئاسة تقوم بتأمين ذلك. أما تنفيذ العملية فيكون كالآتي: أولا تحديد أدوار كل فرد في العملية. كل أخ يجب أن يعرف دوره على أتم وجه في هذه العملية بحيث الأعمال لا تتدخل فيما بينها. تدوين الأحداث والملاحظات في سجل لتسلسل حدوثها. كل صغيرة وكبيرة نقوم بماذا؟ بعملية تسجيلها، لأن معلومة صغيرة لا نسجلها نحن قد تودي بالعمل بأكمله. كل صغيرة وكبيرة نقوم بتسجيلها حسب الأيام وحسب اليوم والتاريخ والوقت. أيضا يجب علينا ترتيب وتحضير الأمور الإدارية: طعام، شراب، أدوية من قبل المسؤول، كل هذا حتى أنت لا تحتاج إلى الحركة الكثيرة إذا كان المكان أنت ثابت فيه حيث لا تؤدي إلى الكشف. أيضا مراعاة مناسبة الأعمال مع الغطاء بصورة لا تثير الشك. بعد الانتهاء من تنفيذ العملية يتم رفع تقرير كامل عن العملية إلى الجهات العليا. لماذا؟ حتى تقوم هذه الجهات العليا، الإمارة أو الرئاسة، باختيار المناسب في هذا الأمر. وكما تعلمون أن كل عملية تحتاج إلى 3 أمور: مجموعة تقوم بجمع المعلومات، مجموعة تقوم بعملية التجهيز، مجموعة تقوم بعملية التنفيذ. أليس هناك شيء اسمه أن تقوم المجموعة هي بالتجهيز وجمع المعلومات والتنفيذ؟ هذا من الخطأ. العمل يجب أن يكون منسق ومرتب بحيث يتم على أكمل وجه. مجموعة تقوم بجمع المعلومات عن الهدف، فقط مهمتها جمع المعلومات، ليس لها دخل في عملية التجهيز وشراء السلاح وغير ذلك. ومجموعة التجهيز نفس الشيء، تقوم بعملية التجهيز، شراء السلاح، شراء السيارات، شراء الذخيرة، شراء المتفجرات، كل ما يتعلق بالعملية ماذا؟ مجموعة التجهيز تقوم به. أما مجموعة التنفيذ فهي فقط عليها تنفيذ المهمة بعد أن يصدر إليها أمر. وبهذا ننتهي من درس المراقبة. هذا الدرس الذي يعتبر من الدروس المهمة التي يجب على الأخ الذي يعمل في العمل السري أن يتفهمها جيدا، حيث أن كثير من العمليات كشفت واستطاع رجال الاستخبارات أن يصلوا الأخوة بسبب عدم فهمهم لكيفية المراقبة وأيضا كيفية كسر المراقبة. ويجب أن لا ينسى الأخ الذي يعمل في العمل السري أنه في حالة المراقبة يجب أن يتوقف عن جميع الأعمال التي يعمل بها، ويتوقف أيضا عن الارتباط بالأخوة الذين يعمل معهم أو يجري أي اتصالات معهم حتى يتبين له الأمر جيدا. وجزاكم الله خيرا.